السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وآخر ما توقفنا عنده هو حادثة الإفك. وفي هذه الليلة المباركة وفي هذه الحلقة إن شاء الله حديثنا كله عن غزوة الأحزاب، المعروفة أيضا بغزوة الخندق. وهذا هو اللقاء الأول في غزوة الأحزاب، لأن غزوة الأحزاب لا يكفيها حلقة واحدة. غزوة الأحزاب متى كان زمانها؟ اختلف علماء السيرة في تحديد موعد غزوة الأحزاب على قولين، فقول قال كانت في السنة الرابعة من الهجرة، وجماهير أهل العلم، وهذا ما مال إليه ابن القيم وغيره من جماهير أهل العلم، أنها كانت في العام الخامس من الهجرة وفي شهر شوال. غزوة الأحزاب إذن كانت في العام الخامس من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي شهر شوال. ما سببها؟ سببها أن يهود بني النضير الذين نصر الله عز وجل رسوله والمؤمنين عليهم احترقوا كمدا وغيظا، وزادوا غلا وحقدا وحسدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فخرج سادات اليهود إلى كل قبائل العرب بعدما ذهبوا إلى قريش ابتداء يؤلبونهم جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرضونهم جميعا على غزو المدينة من أجل استئصال شأفة المسلمين. غزوة الأحزاب سببها اليهود، قام اليهود يحرضون العرب الأجلاف من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين. خرج أشرافهم كسلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مشكم وغيرهم إلى قريش، فحرضوهم على غزو المدينة فأجابتهم قريش. ثم ذهبوا إلى غطفان يحرضونهم على الخروج مع جيش مكة على أن يجعلوا لهم تمر المدينة لمدة عام، فخرجت غطفان طمعا في خير المدينة. ثم طافوا على القبائل يحرضون القبيلة من وراء القبيلة حتى اجتمع جيش للأحزاب قوامه أكثر من 10,000 مقاتل. من الذي أشعل نار الحرب؟ من الذي نفخ فيها؟ من الذي جمع أعداء الإسلام تحت راية واحدة للقضاء على الإسلام؟ اليهود. وطاوع المغفلون من العرب اليهود، وخرجوا من أجل استئصال الإسلام والقضاء على المسلمين اللي هم أبناء أعمامهم وأبناء أخوالهم، اللي هم رحم واحدة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال أبو سفيان لسلام بن أبي الحقيق ولسلام بن مشكم: أخبروني، أديننا أهدى أم ما جاء به محمد؟ تصور، علماء اليهود قالوا لعباد الأصنام: دينكم، عبادتكم للأصنام أفضل مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وسجل القرآن كذب هؤلاء المجرمين، فقال ربنا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أكثر من 10,000 مقاتل تجهزوا وتهيأوا لغزو المدينة. علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة وبهذا المكر السيء وبهذا الكيد الحقير. والنبي ليس بالقائد الغافل وليس بالقائد النائم، بل في قمة الحذر، يعرف ما يدور من حوله ويستعد له أتم الاستعداد. عرف بما يدبرون، فجمع الصحابة رضوان الله عليهم يستشيرهم: لقد رمتكم العرب عن قوس واحدة، أحزاب 10,000 مقاتل وزيادة، وهذا العدد إلى الآن عدد كبير، فماذا ترون؟ يستشير الصحابة وهو أذكى الناس وأعقل الناس وأفهم الناس، وهو المؤيد بوحي السماء، يستشير الصحابة. الله علمه ذلك عندما قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. عندما وصف المؤمنين فقال سبحانه: وأمرهم شورى بينهم. أذكى ولد آدم، أفهم ولد آدم، أعقل ولد آدم، أفقه ولد آدم لا يستبد بالأمر، بل يستشير الصحابة: ماذا ترون؟ فقال سلمان الفارسي: يا رسول الله، إنا كنا إذا حوصرنا تخندقنا. سلمان من فارس، أسلم رضي الله عنه، سيدنا سلمان، يقول: يا رسول الله، في بلادنا ونحن أهل حرب، كان إذا كان العدو بعدد كبير ولا نستطيع المجابهة ولا المواجهة نحفر خندق نتحصن به. كنا إذا حوصرنا تخندقنا. فأعجبت الفكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعجبت الفكرة الصحابة، فأمرهم النبي بحفر الخندق. وقبل أن يعملوا في حفر الخندق أمر فجمعت كل النساء وكل الذراري أبناء المسلمين وجعلوا في حصن بني حارثة حتى يطمئن الجندي وهو على الجبهة بأن أمه في أمان، بأن زوجه في أمان، بأن أولاده في أمان. جمع النساء والذراري بما فيهن نساؤه في حصن بني حارثة، ثم اختار المكان الذي يحفر فيه الخندق، حفره في شمال المدينة، جعل جبل سلع في ظهره وأمر بحفر الخندق في شمال المدينة. جنوب المدينة فيها يهود بني قريظة، وقد حالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد معهم ما يشبه اتفاقية دفاع مشترك. وناحية الشرق والغرب مؤمنة بجبال كثيرة. أمر بحفر الخندق وأمر كل 10 من الرجال أن يحفروا 40 ذراعا خندق عميق لا تستطيع أن تجاوزه الخيل. لو نزل الكفار بجيشهم لأصبحوا في سفل الخندق والصحابة في الأعلى، فرموهم عندئذ بالسهام والأحجار والحراب، ففعلوا فيهم الأفاعيل. خندق عميق وسيع لا تستطيع الخيل ولا الرجالة أن يتجاوزونه. كل 10 رجالة يحفرون 40 ذراعا وعملوا في الحفر. أعطى النبي الأمر بحفر الخندق، ثم ذهب إلى أين؟ ذهب إلى بيته يجلس في الظل ويلاعب الزوجة ويأكل أطيب الطعام وألذ الثمر. لا، اللي يفتكر ان النبي عمل كده يبقى ما يعرفش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد كان اذا امر الناس بامر يسبقهم اليه، اذا امر الناس بامر يبتدرهم اليه. امر بحفر الخندق واخذ يحفر معهم حتى غطى التراب جلدة بطنه، وكان صلى الله عليه وسلم غزير الشعر يحفر معهم ويحمل التراب معهم حتى غطى التراب صدره وجلدة بطنه صلى الله عليه وسلم. والصحابة وهم يحفرون يقولون الشعر، ينشدون، يرتجزون حتى يهون العمل، وكانوا يحفرون في برد شديد وفي ريح شديدة. وقد غزوة الأحزاب من أصعب الغزوات، العدو عدده كبير جدا، جاءت في وقت برد شديد جدا، ثم حصار شديد، جاءوا وربطوا الأحجار على بطونهم. قام يحفر معهم صلى الله عليه وسلم، يقولون وهم يحفرون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن يريدوا فتنة أبينا. والنبي يردد خلف الصحابة: أبينا أبينا أبينا. يشجعهم صلى الله عليه وسلم ويحمسهم صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أدب الصحابة مع الله: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. صحيح، والله لولا فضل الله علينا ما تصدقنا ولا صلينا. كان ربنا بيقول لسيدنا النبي: ووجدك ضالا فهدى. إن كان ربنا بيقول لسيدنا النبي: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كن مؤدبا مع الله كالصحابة وكرسول الله محمد، انسب الفضل دوما لله عز وجل. شوف الصحابة يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وهم يحفرون: فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن البغى، إن الأولى أعداؤنا قد بغوا علينا وإن يريدوا فتنة أبينا أبينا أبينا. ثم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هكذا يرد عليهم رسول الله بالدعاء لهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. صح، الآخرة والآخرة خير وأبقى، كل متاع الدنيا قليل، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ولما عرضت للصحابة في الخندق كدية عظيمة، صخرة قوية لم تعمل فيها معاولهم، قالوا يا رسول الله عرضت لنا كدية لم نستطع أن نكسرها، لم تعمل فيها فؤوسنا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع، فأمسك بالفأس وكبر ونزل به على الصخرة العظيمة، فتحول ثلثها إلى جزاز يعني فتفيت، كسرها. ثم قال الله أكبر، أوتيت مفاتيح الروم. ثم كبر ونزل بالثانية على الصخرة فأهال الثلث الثاني ترابا. الله أكبر، أوتيت مفاتيح الفرس. ثم نزل بالثالثة فكبر فأهالها ترابا، قال الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن. المنافقون قالوا لبعضهم انظروا ما يقول محمد لأصحابه، أحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب يقضي حاجته في ناحية من الخندق فيأتيه سهم غرب فيقتل، وهذا يعد أصحابه بكنوز الروم والفرس وببلاد اليمن. قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أما أهل الإيمان فقالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. نعم، قام يحفر معهم وينقل التراب معهم صلى الله عليه وسلم. جاءت قريش وغطفان ومن معهم من القبائل فوجدوا خندقا عميقا وسيعا، طريقة جديدة في الحروب لم يألفوها، فوقفوا في ذهول وفي عجز تام. ماذا يصنعون؟ حاصروا المدينة 24 ليلة، وكلما حاول بطل من أبطالهم أن يقتحم الخندق جاءته السهام كالمطر، جاءته الحجارة كالمطر، فقتل أو جرح، ثم نكص على عقبيه ورجع. هيجننوا. عكرمة بن أبي جهل حاول مرة مع كتيبة من أبطال مكة لكنه عجز. مرة حاولوا اقتحام الخندق من السحر إلى جوف ثاني ليلة، يعني من آخر الليل لآخر الليلة الثانية، حتى أخروا النبي والصحابة عن بعض الصلوات في أوقاتها. أنا عايز أوريك المعاناة. قسم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وجعلهم دوريات، كل دورية تقف في ناحية من الخندق تحرسه. حاول بطل من أبطال العرب أن يقتحم الخندق، هذا البطل اسمه عمرو ابن عبد ود. عمرو ابن عبد ود ده بطل من أبطال العرب قوي. نزل الخندق وقال من للمبارزة، فلم يجبه إلا علي، قال أنا. قال النبي لعلي اصبر يا علي، إنه ابن عبد ود، يعني خلي حد غيرك يطلع له، ما تعرفش انت الراجل ده. فمشى يتبختر، من للمبارزة؟ قال علي أنا. قال النبي اصبر يا علي، إنه ابن عبد ود. قال من للمبارزة؟ قال علي أنا. قال النبي وجبت، وأعطاه سيفه وأخذ يدعو له، ونزل علي يبارز ابن عبد ود. قال ابن عبد ود من أنت؟ قال علي. ابن من؟ قال ابن أبي طالب. قال ارجع، لا أريد أن أقتلك، كان بيني وبين أبيك مودة، ارجع فليبعثوا غيرك. قال لكني أريد أن أقتلك يا عدو الله. فاستشاط ابن عبد ود غضبا فعقر فرسه ونزل، ودارت المبارزة، ضرب ابن عبد ود عليا ضربة على رأسه ففار الدم كالمسك وعلى الغبار، والنبي يدعو ويدعو ويدعو، ثم هدأ الغبار وسمعوا تكبير علي رضي الله عنه. طعن علي ابن عبد داود طعنة نجلاء، يعني نافذة من صدره إلى خرجت من ظهره، فكبر وكبر المسلمون. قتل علي كبش الكتيبة، قتل علي وهو في ريعان شبابه بطل العرب في زمانه ابن عبد ود. طال الحصار وربط الصحابة الأحجار على بطونهم من شدة الجوع، وغدرت قريظة، يهود قريظة غدروا وخانوا وذهبوا إلى حصن بني حارثة يريدون سبي نساء المؤمنين، سبي أولاد المسلمين. صفية بنت عبد المطلب نزلت بعمود من حديد على رأس واحد منهم عندما حاول أن يدخل الحصن فقطعتها، ثم ألقت بها من أعلى الحصن، ففروا فرار الأرانب وقالوا: قد علمتم أن محمدا لن يترك النساء والذراري بلا بعض أصحابه في جيش جوه في الحصن. غلبتهم امرأة بمليون شنب، صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. أصبح المسلمون بين المطرقة والسندان، الأحزاب من شمال المدينة ويهود قريظة في جنوب المدينة. زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر واشتغل المنافقون في التخذيل، فكيف جاء الفرج؟ هذا ما سوف نفصل فيه بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعود على ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكان حديثنا عن غزوة الأحزاب، وكانت في العام الخامس من الهجرة وفي شهر شوال، وسببها تأليب يهود بني النضير لأهل مكة ولغطفان ولقبائل العرب، حتى أقبلت الجيوش في أكثر من 10,000 مقاتل عرفت بغزوة الأحزاب. أمر النبي بحفر الخندق، وأخذ برأي سلمان وحفر معهم صلى الله عليه وسلم، وحمل التراب حتى غطى التراب جلدة بطنه صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الغزوة من أشد الغزوات، لأنها كانت في برد شديد، والحصار كان رهيبا، 24 ليلة حصار. ثم غدر يهود قريظة، ثم عدد الأعداء كثير جدا، ووقعت مجاعة، وعمل المنافقون بعملهم في تخذيل المسلمين. يكفي أن الله يصور لنا حال الصحابة في غزوة الأحزاب بقوله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الصحابة الأبطال، ربنا يقول عنهم في الأحزاب: وزلزلوا زلزالا شديدا. كيف جاء الفرج؟ الحصار شديد والجوع قاتل ومميت، ربطوا الحجارة على بطونهم من الجوع، وكانوا يأكلون ورق الشجر، ويضع أحدهم كما تضع الشاة أو البعير. أعزكم الله، سيدنا جابر ابن عبد الله نظر في وجه النبي فتألم، رأى الجوع والضعف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن النبي أن يذهب إلى بيته، فأذن له، فذهب إلى امرأته وقال: لقد رأيت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل في بيتنا شيء؟ قالت عناق جدي صغير وكفي شعير. قال نطعمه للنبي. أذهب وأتي به. قالت اذهب وأتي به، وإن شئت ائتي معه برجل أو رجلين ولا تزد. قال أفعل. فذهب والنبي في الخندق، فهمس في أذن النبي: يا رسول الله، عندنا طعام، يعني يكفيك؟ وإن شئت أتي برجل أو رجلين، يعني هات معك أبو بكر وعمر لو أنت عايز. ولسه يقوله ما تزودش على كده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم استقبل أهل الخندق وكانوا أكثر من 1000، وقال: يا أهل الخندق، يا أهل الخندق، إن جابر قد صنع لكم طعاما فحيهلا. فأسقط في يد جابر. قال: وفضيحتاه، سأفضح. ثم ذهب يسبق. قال النبي: اذهب ولا تذبح العناق ولا تخبز الشعير حتى آتي أنا. فسبق جابر إلى بيته والصحابة من ورائه، فسمعت امرأته تظاهرة أمام البيت، صوت عالي. قالت: ما هذا؟ ألم أقل لك أتي بالنبي وبرجل أو رجلين ولا تزد؟ جئتني بأهل الخندق جميعا بك وبك. قال كده يعني بتوبخه، بتبكته، بك وبك. قال: والله لقد قلت للنبي ما أمرتني به. قالت: إذن هو رسول الله، يبقى هو اللي يتصرف بقى صلى الله عليه وسلم. إن من وراء هذا الفعل من النبي حكمة. فجاء النبي فذبح العناق وسلخها ووضعها على القدر وغطى القدرة، ثم جاء بالشعير وخبزه وأشعل التنور وأخذ يخبز. بعد العجن أخذ يخبز وقال له: دخل لي بقى 10 رجالة شقيانين محاصرين جعانين في حرب. دخل 10 يدخل 10 من الرجال، سيدنا النبي بنفسه يخدمهم صلى الله عليه وسلم، يهشم الشعير ويصب المرق ويأتي باللحم من القدر فيأكلوا ويشبعوا ويقوموا، ويدخل من ورائهم 10 أكل الجيش كله. قال جابر: وما زالت البرمة تغط باللحم، وما زال الشن فيه الخبز كما هو، كأنه لم يؤخذ منه شيء، حتى أكلت وأكل أهلي وأهديت للجيران. اللهم صل على محمد. هذه معجزة، هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت في غزوة الخندق. لكن انظر إلى إيثار جابر للنبي على نفسه وعلى زوجه وعلى ولده. لما كانوا بيقولوا للنبي طبت حيا وميتا يا رسول الله، أو كانوا يقولوا له فداك أبي وأمي وروحي يا رسول الله، ما كانوش كذابين، ما كانوش منافقين، ما كانوش مداهنين بالروح بالدم، لا، ده فعلا كانوا يفدونه بدمائهم بأرواحهم بمهاجهم، ويؤثرونه على أنفسهم صلى الله عليه وسلم. طال الحصار وغدر اليهود وأصبح المسلمون بين المطرقة والسندان، فأراد النبي أن يخذل الأحزاب ويفرق كلمتهم، فبعث إلى سيد غطفان عيينة ابن حصن، فجاء ومعه آخر من وراء الخندق والأحزاب لا يشعرون، فجلس مع النبي. قال النبي له: ارجع ولك ثلث تمر المدينة، ارجع. فقال السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس والخزرج: يا رسول الله، أهو أمر أمرك الله به، أم أمر تحب أن تفعله، أم هو أمر تصنعه للمسلمين؟ قال: بل هو أمر أصنعه لكم، لقد رمتكم العرب عن قوس واحدة، دي ده مكر وخديعة في الحرب. قال السعدان: لا يا رسول الله، إنهم لم يظفروا منا بتمرة في الجاهلية، أفيأخذون ثلث تمر المدينة بعدما أكرمنا الله بالإسلام؟ لا. وأسمع عيينة والآخر هذا، فقام عيينة والآخر بخفي حنين. النبي أراد أن يسمع رأي سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، أراد أن يفرج هذه القربة، فأخذ برأيهما وقام عيينة يجر ذيل الخيبة. طيب كيف جاء الفرج؟ كيف نصر الله المسلمين في غزوة الأحزاب؟ واحد، بدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يدعو يقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. الدعاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه وأنت لا تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. الدعاء نتج عن هذا الدعاء أن رجل اسمه نعيم ابن مسعود هداه الله للإسلام، وبين نعيم وبين سادات مكة صحبة وصداقة ومعرفة وثيقة، وبين نعيم وبين سادات يهود قريظة صحبة ومعرفة وثيقة. أسلم نعيم ولم يعرف بإسلامه أحد، فقال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أصنع شيئا عشان أفرج هذا الغم عنكم يعني؟ قال: أذنت لك، خذل عنا يا نعيم. فذهب نعيم إلى يهود قريظة: يا كعب، يا فلان، يا فلان. قالوا: إيه؟ قال: قد علمتم حبي وصداقتي وحرصي على الخير لكم. قالوا: نعرف هذا. قال: إن أبا سفيان يوشك أن يرجع بالجيش، ثم يوشك محمد أن يلتفت إليكم فيستأصلكم. قال: وماذا نصنع؟ قال: ابعثوا فخذوا كبار بعض كبار رجاله، بعض كبار قادته، واجعلوهم عندكم في الحصن حتى تضع الحرب أوزارها، عشان تجبروه وترغموه يكمل المعركة لآخر رجل عنده. قالوا: نعم الرأي، رأيك يا نعيم. وبعدين راح لأبي سفيان: يا أبا سفيان، قد علمت أن يهود قريظة قد ندموا على نقض عهدهم مع محمد، وسوف يرسلون لك، يريدون رجالا من عندك يجعلونهم معهم في الحصن، هكذا سيخبرونك، وإنما يريدون أن يضربوا أعناقهم بين يدي محمد ليعفو عنهم، فإذا بعثوا يطلبون هذا فلا تجبهم. قال أبو سفيان: فنعم، إذن هو يوم يومين يهود قريظة بعثوا لأبو سفيان: عايزين عكرمة، عايزين فلان، عايزين فلان، يبقوا معنا في الحصن. قال: صدق نعيم، غدر بنا اليهود ونقضوا عهدهم معنا كما نقضوا عهدهم مع محمد، وعوا بعض. وبعدين بعث الله عز وجل ريحا شديدة كما قال في قرآنه: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا ملائكة لم تروها، ريح شديدة تخلع أوتاد الخيام وتطيرها، تقلب القدور، تقلب الجمال. فاجتمع أبو سفيان بقادته ليتخذ قرارا. في هذه الأثناء سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في أصحابه: من رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي في الجنة؟ الصحابة برد شديد، كل واحد متغطى، اللي حافل نفسه في الرمل، ده في النص جسمه في الرمل، برد رهيب وجوع، و24 شهر كامل في هذا البلاء. النبي يقول لهم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟ يعدي الخندق ويخش في خيمة أبي سفيان، واسمعهم بيقولوا ايه ويرجع يقول لي. يعني ده معركة، ده مهمة الذهاب اليها مفقود والعائد منها مولود، لكن المكافأة عظيمة. يقول: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، يعني في الجنة. تصور، ولا صحابي قال أنا، ولا واحد. فكررها: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، لم يجبه أحد. فكررها للثالثة فلم يجبه أحد. قال: قم يا حذيفة. قال حذيفة: فلم أجد بد إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتيني بخبر القوم ولا تزعرهم علي. وفي رواية: ولا تحدث شيئا. انت اسمع بيقولوا ايه وتعالى قول لي بس. قال: فلما قمت من عنده، برد رهيب وريح، جعلت كأنما امشي في حمام، كأنه طالع كده من حمام سخن دافي ولابس عباية تقيلة صوف كده حرقان. قال: فدخلت، تجاوزت الخندق ودخلت في خيمة أبي سفيان، والظلام دامس، وإذا به قد أشعل نارا يدفئ ظهره، يصلي ظهره. ثم قال: لقد لرجاله قد غدر اليهود، وفعلت بنا الريح ما علمتم، فماذا ترون؟ وقبل أن تتكلموا فليتعرف كل واحد منكم على من بجواره، فالظلام شديد، وربما كان فينا واحد من أصحاب محمد. تخيل لو أنت مكان حذيفة بقى، تيجي لك سكتة، تصرف إزاي؟ هيكشفوك خلاص. فبادر حذيفة وقال لمن عن يمينه: من أنت؟ قال: أنا عمرو مثلا. وأنت؟ قال له مثلا حنظلة. قال: ليس بيننا غريب يا أبا سفيان. شوف سرعة البديهة، شوف ذكاء الصحابة. قال: أرى أن نرجع إلى مكة، أرى أن نرجع إلى مكة. فقال حذيفة: فلما عدت أخبرت النبي الخبر، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت علي يصلي فيها، فلم أزل نائما. لف الكلف في عباية النبي وفضل نائم. قال: فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: قم يا نومان، قم يا نومان. شوفوا روح النبي الحلوة، شوفوا خف ظله، شوفوا مزاحه بالحق. قال: قم يا نومان. يبقى هزمهم الله، واحد بدعاء الرسول، اثنين بمكر نعيم بن مسعود الحسن، ثلاثة بالريح، أربعة بالملائكة كما قال سبحانه: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فلما عادوا قال النبي: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. هذا من دلائل النبوة، لأن بعد الأحزاب كفار مكة لم يأتوا بعدها قط لغزو المدينة. الآن بعد الأحزاب بقى نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. في غزوة الأحزاب فوائد سريعة. الفائدة الأولى: تمييز الصف. شوف المنافقون ماذا قالوا والمؤمنون ماذا قالوا. المنافقون يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ويستأذنوا ويسيبوا الميدان والحفر والحراسة، يقول: يا رسول الله إن بيوتنا عورة. ربنا يرد يقول: وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، كذابين. أما أهل الإيمان ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اثنين: وما يعلم جنود ربك إلا هو. دي فايدة من الأحزاب، الريح. قلب نعيم ده بين أصبعين من أصابع الرحمن، إيش معنى أسلم دلوقتي؟ ليه ربنا هدى الآن؟ ليستعمله في نصرة المسلمين. الملائكة: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وما يعلم جنود ربك الله، قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثلاثة، في غزوة الأحزاب معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي تكثير الطعام لسيدنا جابر ابن عبد الله. أقول غزوة الأحزاب فيها فوائد جمة، منها تمييز الصف. المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والمؤمنون قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أظهرت لنا مكر اليهود وغدر اليهود ونقضهم الدائم لكل العهود. أظهرت لنا معجزة من معجزات النبي تكثير الطعام لجابر. أظهرت لنا أن جنود الله لا تعد ولا تحصى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الريح والجنود، الملائكة التي أرسلها الله جل جلاله عليهم. ثم سلاح الدعاء، النبي يقول في الأحزاب اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، اللهم يا منزل الكتاب وهازم الأحزاب، اللهم زلزلهم اهزمهم وانصرنا عليهم. ثم انظر إلى ثبات الصحابة وإلى رجولة الصحابة وإلى بذل الصحابة حتى يأتينا هذا الدين سهل لين من غير مشقة. فاللهم ارضى عن الصحابة وارفع درجتهم في أعلى عليين، واحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن لم نعمل كمثل عملهم فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال يحشر المرء مع من أحب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بشرى إننا نلمح فجرا في شباب.